السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية، طابت وطاب وليدها والمولد. أبارك لكم ولادة إمام العدالة، إمام المتقين، سيد الأوصياء، قسيم النار والجنة، علي أمير المؤمنين، أبا الحسن أبا تراب. جعلنا الله وإياكم من أتباعه وشيعته. أرحب بكم أعزائي المشاهدين مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه 17، مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته، في قسمه 13. أرحب أيضا بمستمعينا عبر إذاعة طهران العربية، وبهذه المناسبة، مناسبة ولادة الإمام علي عليه السلام، أعطي بشارة لمشاهدين الكرام بأننا في شهر رمضان المبارك سوف يتحدث سماحة السيد الحيدري بضع ليال حول مقامات أمير المؤمنين علي عليه السلام. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، وأسعد الله أيامكم بولادة أمير المؤمنين علي عليه السلام. انتهينا إلى نتائج في بحثنا السابق في مطارحات، ما هي أهم النتائج التي انتهينا إليها لكي نبدأ حديثنا في هذه الليلة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل أن أجيب على هذا التساؤل بودي أن أشير إلى مقدمة، هذه المقدمة لعلي أوفق أن أقف على محتواها وعلى مضمونها وعلى أدلتها إن شاء الله تعالى في ليالي شهر رمضان بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
ألا وهي أنه أساسا عندما نتكلم عن الولادة، هل لنبي الله صلى الله عليه وآله، لخاتم الأنبياء والمرسلين، هل هناك ولادة واحدة أم هناك ولادتان؟ طبعا الحديث الآن، وإن كنا نحن نعيش أيام ولادة الإمام أمير المؤمنين، ولكن أنا أريد أن أنقل البحث إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد ذلك أنتقل إلى ولادة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لا إشكال ولا شبهة أعزائي، قرآنيا وروائيا، أن لخاتم الأنبياء والمرسلين نحوين من الولادة. النحو الأول من الولادة، هذه الولادة التاريخية التي يعرفها ونعرفها الجميع، ولكن هناك نحو آخر من الولادة، وهي الولادة في عالم المعنى، في عالم الملكوت، لا في عالم الملك والشهادة. وتلك الولادة لها خصائصها الخاصة بها، ولها آثارها الخاصة بها. وتلك الولادة إن شاء الله تعالى إذا اتضحت ما هي حقيقتها، عند ذلك سننتقل إن شاء الله تعالى إلى ولادة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لنرى أن لعلي أيضا نحوا واحدا من الولادة، أو أيضا له نحوان من الولادة. الولادة في عالم الملك والشهادة والدنيا، وولادة في عالم الملكوت والباطن والمعنى. ولذا أنا أعتقد بأنه الولادة الملكية وإن كانت مهمة ولها آثار، ولكن الحقيقة إنما تكمن أين؟ في الولادة الملكوتية، في ولادة المعنى، في الولادة التي هي مرتبطة بعالم المعنى، بعالم الباطن، بعالم الملكوت. بعالم السر بحسب اصطلاح أهل المعرفة، لا بعالم الظاهر، بعالم الدنيا، بعالم الملك، بعالم الشهادة. أما ما هو الفرق بين هذين النحوين من الولادة وبين هذين القسمين من الولادة؟ وهل أن الولادة هناك إذا تقدمت أيضا كالولادة هنا إذا تقدمت؟ أنا أضرب مثال بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، وإن كان خارج بحثنا أستاذ علاء، ولكنه أعتقد
وقد يسألون عن أمي.
أحسنتم يعني. جزاك الله. نسأل بأنه ذيك الولادة كيف ومن ومن أي شيء يتولد، ومن أي حقيقة يتتولد مثل هذه الوجودات. انظروا في نشأة الدنيا، ليس بالضرورة إذا كانت الولادة متقدمة زمانا فهو أشرف وأكمل ممن يأتي بعده زمانا. آدم الآن متقدم من حيث الزمان على الخاتم، ولكن لا إشكال ولا شبهة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أفضل من الخاتم بما لا يعد ولا يحصى. أفضل من آدم بما لا يعد ولا يحصى، مع أنه من حيث الزمان ماذا؟
متأخر.
إذن هنا التقدم والتأخر الزماني لا يكشف عن التقدم والتأخر الشرفي والرتبي والمقام عند الله سبحانه وتعالى. قد يكون المتأخر أفضل من المتقدم، وقد يكون المتقدم أقل شأنا من المتأخر. سؤال: هل هذا الأمر ينطبق على الولادة الملكوتية أم أن المتقدم هناك هو أفضل وأشرف وأعلى شأنا ومقاما ممن يأتي من بعده؟ بل سوف يكون المتقدم هناك هو الواسطة لإيصال كل فيض وبركة لمن يأتي بعده. وهذه حقيقة مهمة إذا استطعنا أن نثبتها لخاتم الأنبياء والمرسلين، أو نثبتها لعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه المتقدم وجودا ورتبة ومقاما وشرفا على باقي المخلوقات، لا فقط على باقي الأنبياء والمرسلين بل على جميع المخلوقات. نعم، الذي تقدم عليه هو حقيقة الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن نحن إذا أردنا أن نتكلم بلغة مراتب الوجود، المرتبة الأولى لخاتم الأنبياء والمرسلين الذي بدأ به الوجود وافتتح به نظام عالم الإمكان، هو حقيقة من؟ هو حقيقة الخاتم صلى الله عليه وآله. والمرتبة الثانية بعده مباشرة تأتي لمن؟ تأتي لعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه أبحاث، طبعا من الواضح أنه المشاهد الكريم الآن يتساءل: ما هو دليل ذلك قرآنيا؟ ما هو دليل ذلك روائيا؟ وهل أن دليل ذلك الروائي موجود في كتب أهل السنة أو أنه مختص من مختصات مدرسة أهل البيت؟ هذه إن شاء الله تعالى جميعا نوكل الحديث عنها لأنه إلى شهر رمضان، لأنه أنا وجدت أنه إذا أريد أن نتكلم في هذه الليلة عن بعض مقامات إمام الموحدين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، من الواضح أنه ساعة واحدة لا تكفينا لبيان هذه، مضافا إلى أنه يؤدي إلى انقطاع الأبحاث السابقة في التوسل والأبحاث اللاحقة في التوسل. هذه قضية. القضية الثانية التي بودي أن يلتفت إليها المشاهد الكريم كمقدمة لهذا البحث أعزائي، هو نحن صحيح أن الحديث الآن عن مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله، ولكن وجدتم نحن في الحديث الثاني الذي قرأناه وجدنا أن دائرة التوسل بدأت ماذا؟
تتسع
كثيرا. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فما بالك بمن هو من أهل بيت النبوة والطهارة،
سيد
علي سيد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إمام المتقين يعسوب المؤمن. واقعا هذه الحقائق لابد أن نعرف. إذن البحث وإن كان الآن منصب على التوسل بمن؟ بالنبي الأكرم، ولكن كل هذه المقدمات سوف توصلنا إلى نتائج أساسية، وهو جواز ومشروعية التوسل بالأنبياء الآخرين، جواز التوسل والسؤال، جواز التوسل ومشروعية التوسل بباقي الأولياء، بباقي الأوصياء، وهكذا وهكذا تتسع الدائرة. إذن أعزائي، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن القضية قضية فقط منحصرة بوجود الخاتم صلى الله عليه وآله. نعم، حديثي أنا وضعته في هذه الدائرة، ولكن كما يقال بأن الدليل الذي نقيمه بعد ذلك سنجد أنه يوسع ماذا؟ يوسع الدائرة ليشمل غير النبي صلى الله عليه وآله. أما جواب سؤال عزيزي أستاذ علاء، ما هي أهم النتائج؟ أهم النتائج التي انتهينا إليها أن هذا الحديث، وهو اللهم إني أسألك، هذا الحديث المرفوع الوارد عن النبي لا الموقوف، يعني رسول الله علم من يخرج إلى الصلاة أن يقول ماذا؟ أو يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. قلنا أنه ورد هذا الحديث في مصنفات حديثية التزم أصحابها أنهم لا يوردون في مصنفاتهم إلا ما هو الصحيح والمعتبر
والحسن،
الصحيح المعتبر، لا الحسن من نقول ذهن المشاهد قد يذهب إلى أنه درجة أقل، لا يعني ما هو حجة بين الكاتب والمؤلف وبين الله، يعني يستطيع أن يجعله حجة بينه وبين الله،
له حجية،
له حجية بغض النظر أنه عن درجة هذه الحجية. ولهذا ذكرنا مجموعة من هؤلاء، منهم الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم الإمام ابن خزيمة، وغير ذلك وغير ذلك، وأشرنا إليهم. هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية أن جملة من أعلام المسلمين كما قرأنا في البحث السابق، ولا أطيل على الأعزة، صرحوا بأن هذا الحديث بهذا السند حديث ماذا؟ حديث صحيح ومعتبر. فقط أنا للتذكار، المصنف لابن أبي شيبة، تحقيق محمد عوامة، المجلد 15، صفحة 107، صفحة 107، يقول وبهذا يحكم بترجيح رفع الحديث على وفقه، على وقفه. إذن هو حديث مرفوع وليس بموقوف. وقد حسن الحديث جماعة من الأئمة، الحافظ عبد الغني المقدسي، وكذلك أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري، والدمياطي في المتجر الرابح، وكذلك العراقي في تخريج الإحياء، وكذلك ابن حجر في نتائج أفكار، ومن المعاصرين أشرنا أحمد الزين أيضا في تعليقاته على مسند الإمام أحمد. هذه النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة أعزائي، أن جملة من الأعلام نقلوا هذا الحديث، نعم لم يصححوه، ولكنه أيضا لم يضعفوه، كما نقلنا عمن؟ كما نقلنا عن ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين، التفتوا لي، عفوا، في زاد المعاد، في زاد المعاد. وممن ذكر هذا الحديث مستندا إليه أيضا، هذا الذي لم نشر إليه في الأسبوع الماضي، وهو العلامة الكبير ابن بطال، العلامة الكبير ابن بطال، الذي له شرح مهم وأساسي على صحيح البخاري. شرح ابن بطال للعلامة ابن بطال، المتوفى 449، ف
القرن الخامس،
أحسنتم، فهو متقدم على متقدم على ابن حجر العسقلاني، متقدم على ابن حجر في مراتب متعددة. على الأحوال، على صحيح البخاري أعزائي، المجلد الثاني، المجلد الثاني، صفحة دار الكتب العلمية، صفحة 341 و 340 340 و 341، يقول فطلبنا في الآثار والقرآن ما جانس هذه الدرجات، يعني درجات الذي يخرج إلى الصلاة. قال منها لزوم الخشوع في السير إلى المسجد، ومنها لزوم الذكر في سيره إلى المسجد، وقد روى وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فيجعله من الأذكار في هذا المجال. ثم يقول: ومثل هذا لا يدرك بالرأي. إذا لا يقول لنا قائل لعله هذا رأي أبي سعيد، هذا رأي غيره، لا لا، يقول هذه المسائل تحتاج إلى الوحي لأن أمور توقيفية. ومثل هذا لا يدرك بالرأي ولا يكون إلا عن الرسول، يعني يؤكد على أن الحديث مرفوع وليس بموقوف. إذن أعزائي، النتائج التي انتهينا إليها واضحة، وهو أن هذا الحديث أولا له أصل، وثانيا معتبر، وثالثا استند إليه واحتج به أعلام كبار. إذن فما ذكره الشيخ ابن تيمية من أن هذا الحديث ضعيف، وما ذكره الألباني من أن هذا الحديث ضعيف جدا أو كأنه لا أصل له، كلام لا يستند إلى أصل علمي صحيح.
طيب، نعود أيضا إلى من ضعفه. نعم. سماحة السيد، الذين ضعفوا هذا الحديث، هل ضعفوه من حيث السند أم ضعفوه من حيث المتن والمضمون؟
أحسن، هذه قضية أساسية. إذا تتذكرون أعزائي، نحن عندما وقفنا عند حديث الأعمى قالوا أن السند تام ولكن المضمون غير تام، يعني ناقشوا في مضمون الحديث، في فقه الحديث، في متن الحديث.
أول
قالوا أحسنتم، قالوا بأنه وإن كان ظاهر الحديث هو التوسل بذاته المقدسة إلا أنه لا بد من التأويل. هنا في هذا الحديث، وهو حديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، هل أنهم ناقشوا في متن الحديث، مضمون الحديث، وقالوا أنه لا دلالة للحديث على ذلك، أو أقروا وصرحوا أن الحديث دال على مؤدى أو دال على التوسل بذات السائلين وبحق السائلين على الله، ولكنهم قالوا أن الحديث ماذا؟
ضعيف من حيث السند.
من حيث السند. ولذا نجد العلامة الألباني عندما يأتي إلى كتاب أعزائي، يأتي إلى في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه، تحقيق محمد عيد العباسي، صفحة 92، هذه عبارته، يقول بأنه الأحاديث الواردة في التوسل على نوعين: نوع الأول ثابت النسبة إلى رسول الله ولكنه لا يدل على مرادهم، وهو حديث ماذا؟
حديث الأعمى.
حديث الأعمى، أحسنتم. النوع الثاني، التفتوا، والنوع الثاني غير ثابت النسبة وبعضه يدل على مرادهم، ومنه حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. يعني إذن هو يقر أن الحديث من حيث المضمون دال على مراد الذين أجازوا وقالوا بمشروعية التوسل بذات النبي وبحق السائلين على الله، وهذه نقطة أساسية ومهمة جدا. ولذا تجد أن العلامة الألباني يتوجه بكل إمكاناته لتضعيف ماذا؟
لتضعيف
سند الحديث. يقول الرواية الرواية عن أبي سعيد الخدري: من خرج من بيته إلى الصلاة رواه فلان ورواه فلان إلى آخره.
لم يجد مجالا للتأويل.
أحسنتم. لم يجد مجالا للتضعيف ماذا؟ للتضعيف المتني للحديث، وإنما حاول أن يضعفه سندا. هسه الآن من هنا أتصور بأنه نحن لا نحتاج أن نتكلم كثيرا في متن الحديث، لأن حتى الألباني مقر على أنه إذا تم سند الحديث فلا مجال للمناقشة في متن ودلالة الحديث.
نصب
الحديث كله في سند الحديث. وهذا السند أعزائي، التفتوا لي جيدا، طبعا بعض الأعزاء بدأ يقول أن البحث أخذ منحا علميا، نعم أعتقد ذلك، ولكنه بعض الأحيان نحن نحتاج إلى هذا المنح العلمي لأنه تترتب عليه آثار مهمة. أعزائي التفتوا لي جيدا، في سند هذا الحديث يوجد شخصا الذي وقع فيه الكلام بين علماء الجرح والتعديل. الشخص الأول هو فضيل بن مرزوق، الشخص الأول هو فضيل بن مرزوق. تعالوا معنا لنرى من هو فضيل بن مرزوق. هذا كتاب أعزائي تقريب التهذيب للحافظ بن حجر العسقلاني في صفحة 786. التفتوا أعزائي، رقم الترجمة 5472، فضيل ابن مرزوق الأغار الكوفي، صدوق يهم ورمي بالتشيع. إذن الآن ذكر وصفين لي، صدوق هذا ما عندنا مشكلة، أما قال يهم ورمي بالتشيع، إذن التفتوا لي جيدا. إذن يقر ابن حجر على أن فضيل ابن مرزوق ما هو صدوق، وما عندنا مشكلة في هذه الجهة. السؤال المطروح، التفتوا لي جيدا أعزائي، السؤال المطروح هنا وهو أنه هذه كلمة يهم ما معناها يهم؟ هسه رمي بالتشيع، هسه بعد ذلك سيأتي أن التشيع هل هو يقدح في الراوي أو لا يقدح. وماذا يقول كبار علماء أهل السنة في أن تشيع الراوي هل يقدح في الرواية في سند الرواية أو لا يقدح؟ بعد ذلك أعزائي سأقرأ لكم عبارات، وحقكم وحقكم لعله لم تسمعوها من قبل، وهو أن كبار علماء أهل السنة وأعلام علماء أهل السنة يقولون لو حذفنا، التفتوا إلى هذه الجملة ولا هذا الهاصل، لو حذفنا أسماء أو الرواة الشيعة من روايات أهل السنة لما بقي عندنا حديث صحيح. هذا أصل.
أما تنفو كل الصحابة،
أحسنتم، مو تنفوها، لا أقل، العمود الفقري لرواياتكم ماذا؟ تسقط عن الاعتبار،
تسقط.
التفتوا جيدا، تقول يعني واقعا أن هؤلاء الرواة في المسانيد والسنن والصحاح عندهم أكثرها أو كثير منها، ما أريد أقول أكثرها، كثير منها من الشيعة. نعم نعم نعم. لماذا؟ لأن أعلام أهل السنة صرحوا أن عموم التابعين بل أكثر التابعين كانوا من الشيعة، وأنتم تعلمون أن الذين نقلوا الروايات من الصحابة إلى تابع التابعين هم من؟
التابعين.
هم من التابعين.
هذه الحلقة،
هاي الحلقة، حلقة التابعين، هي ماذا؟
أغلبهم من الشيعة.
هسه الآن أعزائي هذه كأصل احتفظوا بها إن شاء الله تعالى، إذا انتهينا هذا الأسبوع سنصل إليه، وإلا واقعا أنا أريد، البعض قد يقول لي سيدنا لماذا تدخل الأبحاث العلمية؟ أعزائي أنا أريد أن أبين بأنه لا بد أن يعلم المسلمون جميعا، كونوا على ثقة، هذه القطيعة العلمية اللي الآن موجودة بين السنة والشيعة، هذه القطيعة لم تكن موجودة في ذلك الزمان. نعم كانوا يختلفون عقائديا،
فكر
أحسنتم، هذه فتن بني أمية، هذه فتن الوهابية، هذه فتن النهج الأموي، هذه فتن أتباع ابن تيمية، هذه فتن الخط الألباني وخط شعيب الأرناؤوط، وهذه فتن السلفية التي تؤكدها، مو مطلق السلفية، يكون في علمكم، أنا لا أعتقد أن مطلق السلفية يقول هذا الذي الآن نسمعه في الفضائية، لأن العلامة الآلوسي من السلفية ولكن لا يقول هذا الكلام. إذن أعزائي هذه النقطة التفتوا إليها جيدا، وهو أنه ما هو دور الرواة الشيعة التابعين والمعتقدين بإمامة أئمة أهل البيت في تراث أهل السنة. وهذه قضية واقعا إذا استطعنا، وأنا أتصور أن هذا باب ينفتح منه ألف باب لإيجاد التواصل العلمي. أنا لا أدخل في مسألة التقريب ومسألة الوحد أبدا أبدا، هذه المفاهيم مع الأسف الشديد أنه أخذت أبعاد لعله لا تدل على المراد منها، لأنه في جملة من الأحيان أخذت أبعاد سياسية، وأنا ما دا أتكلم في البعد السياسي، أنا دا أتكلم في البعد العلمي. أريد أن أقول أن من أفضل الطرق لإيجاد هذه الوصلة وهذا التواصل وهذا الانسجام بين هذين التيارين الأساسيين في الأمة الإسلامية وهم الشيعة والسنة، من أفضل طرق التواصل هو الرجوع ماذا؟ هو الرجوع إلى تراث أهل السنة، لنرى ماذا يوجد من رواة الشيعة في تراث أهل السنة، والعكس صحيح.
ما هو وماذا دور الشيعة يوجد في تراث
ماذا يوجد من تراث أهل، ماذا يوجد من رواة السنة في تراث ماذا؟
في تراث الشيعة. هذا التبادل المعرفي.
أحسنتم.
هذه الثقة المعرفية.
أحسنتم. وأنتم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سأقف عند هذه الحقيقة. ماذا يقول علماؤنا، علماء الجرح والتعديل، علماء الرجال عندنا، في من لم يكن على مذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت، هل يقبل حديثه أو لا يقبل؟ سنقرأ ذلك مفصلا من علمائنا المتقدمين ومن علمائنا المتأخرين. وكذلك ماذا يقول علماء الجرح والتعديل من أهل السنة إذا كان الراوي شيعيا، فهل يقبل أو لا يقبل؟
أساسا الانتماء المذهبي له
هل لو كان له دور في الجرح والتعديل أو لم يكن؟ إذن أعزائي هذا أصل، وإن شاء الله تعالى سنقف عليه في الأسبوع القادم. من هنا
إذن يهم
بلي هذا أحسنتم. نعم. تعالوا معنا إلى
فضيل بن مرزوق.
أحسنتم، فضيل بن مرزوق اللي عبر عنه يهم. أنا هنا لا أحتاج أن أنقد الإمام والحافظ ابن حجر العسقلاني، وإنما أترك النقد لعلمين معاصرين من أهل التحقيق، وهما الدكتور بشار عواد معروف والشيخ العلامة شعيب الأرنوط. انظروا ماذا يعلقان على كلام الحافظ بن حجر العسقلاني عندما يصف رجلا أو راويا بأنه يهم، عندما يقول صدوق يهم، ما معنى يهم؟ أي جملة ماذا؟ يعني هل هذا تضعيف له؟ هل هذا توثيق له؟ هل هذا طعن فيه؟ هل هذا تجريح له؟ ما معنى يهم؟ يعني هل بعد يمكن الاستناد إلى حديثه؟ لا يمكن الاستناد إلى حديثه. في أعزائي في هذا المجال، نعم، في تحرير تقريب التهذيب، يعني هؤلاء حاولوا أن يهذبوا تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، من؟ بشار عواد معروف وشعيب الأرنوط. في الجزء الأول صفحة 17 هذه عبارتهم، يقول: أما المختلف فيهم من الصحابة، يقول هناك مجموعة من الرواة اتفقوا على توثيقهم، وهناك مجموعة من الرواة اتفقوا على تضعيفهم، وهناك مجموعة من الرواة وقع الاختلاف فيهم، ونحن الآن نضع يدنا ماذا على المختلف. يقول: وأما المختلف فيهم فقد استعمل لهم، يعني ابن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب، فقد استعمل لهم تعابير غير محددة، يعني مبهمة لا تعني شيئا، فقال فيهم صدوق يهم. واضح تصور للمشاهد الكريم، يعني هذه عبارة يهم إذن لها معنى محدد أو ليس لها معنى؟ هذه علمان من أعلام التحقيق يقولون، بشار عواد يقول، ومن؟
شعيب
الأرنوط. يقول: فقال فيهم صدوق يهم، أو صدوق يخطئ، أو ما يشبه ذلك، من غير دراسة عميقة لأحوالهم. إذن لماذا يقول هذا الكلام؟
لماذا يقول عنه صدوق؟
أحسنته. لماذا يقول يهم؟
يهم.
يقول كأنه يريد هكذا، يقول يريد أن يقول: أنا ما كان عندي وقت أن أبحث عنه أنه يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، فعلى القارئ أن يذهب ليحقق في أمره. يعني ليس بصدد تضعيفه،
لم يثبت لدي أنه ضعيف.
أحسنتم جزاك الله. قال: فكأنه يطالب القارئ بدراسة كل حديث من حديث هؤلاء على حدة، ليتبين للدارس إن كان وهم فيه أو لا. إن كان بأنه هذا موثوق أو لا. لأن الصدوق الذي يهم أو الذي يخطئ أو الذي عنده مناكير، هذه تعابير ابن حجر، وإنما هو في الحقيقة حسن الحديث. عندما أنت تقول صدوق، إذا حديثه ماذا؟
محسن،
محسن. ولكن لماذا يقول حديثه صديق صدوق يهم؟ يقول ها هو حسن الحديث، ولكن بعض الأحيان حديثه لقراء خارجية لا يمكن الاعتماد على حديثه،
يضع علامة استفهام،
علامة استفهام صغيرة. أحسنتم. يقول إنما هو في حقيقة الأمر حسن الحديث في مواضع، ضعيف الحديث في مواضع، فيعتبر حديثه. وعلى هذا الأساس، التفتوا جيدا، وعلى هذا الأساس عندما جاء هذان العلمان إلى فضيل بن مرزوق قالوا له، من قالوا؟ لابن حجر، عندما قال صدوق يهم هكذا عبروا في رقم الترجمة أعزائي 5437 المجلد الثالث من تحرير إلى تقريب التهذيب صفحة 163، صفحة 163، قال فضيل ابن مرزوق الأغر بعد أن قال صدوق يهم ورمي بالتشيع من السابعة، قال قوله يهم لا معنى لها.
إذن صدوق،
بعد أن أنزله إلى مرتبة الصدوق الحسن الحديث، فقد وثقه سفيان الثوري وابن معين في أصح الروايات والعجلي ويعقوب ابن سفيان وابن خراش، وقال البخاري مقارب الحديث، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. نعم، ضعفه النساء. إذن القضية ليس هكذا أنه إذن مجمع على تضعيفه.
هؤلاء رفعوا علامة الاستفهام على
أحسنتم إلى أن قال أبو حاتم وقال أحمد لا أعلم إلا خيرا، وقال أبو حاتم صدوق صالح الحديث إلى آخر إلى آخر.
إذن
فيما يتعلق أحسنته فيما يتعلق بفضيل ابن مرزوق المشكلة، ولذا تجدون بشكل واضح وصريح، فقط أشير إلى هذه النقطة، بشكل واضح وصريح ابن حبان في كتاب الثقات يجعله ماذا؟
من الثقات.
أعزائي في المجلد الرابع فضيل ابن مرزوق الرؤاسي صفحة 195 رقم الترجمة 3778. إذن على هذا الأساس لا توجد عندنا مشكلة من طرف فضيل ابن مرزوق.
نأتي وإنما إلى عطية العوفي بعد ذلك. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود.
القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي، يا صاحب القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. علي 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 زور أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف. زوروا لمن تسمع النجوى لديه، فمن يزر بالقبر ملهوفا لديه كفي. بحب حيدرة الكرار مفتخري، به شرفت وهذا منتهى شرفي، لأنه الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف.
أحييكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، وحري سماحة السيد الحيدري. سماحة السيد، انتهينا من فضيل ابن مرزوق، نأتي إلى وضع عطية العوفي من حيث الجرح والتعديل.
قلنا توجد شخصيتان وقعت فيهما الكلام، الشخصية الأولى هي فضيل بن مرزوق، واتضح بأنه موثق من جملة من الأعلام، وإن حاول البعض أن يضعفه، إلا أنه نادرا أعزائي يكون في علم الأعزاء، نادرا يوجد شخص مجمع على توثيقه من الجميع، لا قد يقع الاختلاف في الكثير. الشخصية الثانية وهي عطية العوفي. لا إشكال ولا شبهة أن عطية العوفي من كبار الشيعة، لأنه هو أول من زار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بعد استشهاده
مع جابر.
مع جابر، التفتوا لي أعزائي جيد، عطية العوفي مع جابر، هو كان عطية، وبحثه سيأتي بأنه أساسا من هو عطية، أين تكمن أهمية البحث في عدالة ووثاقة والاطمئنان إلى رواية عطية؟ نعم. الجواب لأنه إذا ثبت أن عطية العوفي ثقة يحتج بحديثه، هذا معناه أننا نحيي مئات الروايات في كتب أهل السنة، وإذا ثبت أنه
ضعيف
لا يمكن الاحتجاج به، هذا معناه السقوط مئات الروايات.
هذه نقطة مهمة، الذين يقبلون بتلك الروايات لا بد أن يقبلوا بهذا.
التفتوا لي أعزائي، أنا أريد أن الأعزة يلتفتوا. أنا عندما أقف مهمي أنه أقف عند عطية كشخص، لا أريد أن أرتب عليه النتائج مهمة. إذن الشخص له تراث كبير جدا، هذا التراث موزع على التفسير والحديث والحديث في العقائد وفي الفقه وفي التاريخ وفي كتب التاريخ وفي كتب الفقه والعقائد والتفسير وبعد ذلك سيتضح واحدا من أهم مصادر ومن أهم الروايات التي استند إليها الطبري هي روايات عطية ماذا؟
العوفي.
عطية العوفي. فإذا صار البناء أن نسقط عطية العوفي عن الاعتبار، لابد أن نسقط ماذا؟
الروايات.
نسقط الروايات كلها في تفسير ماذا؟ تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن كثير وهكذا وهكذا. إذن أعزائي القضية مو فقط مهمة بل هي خطيرة جدا. من هنا أنا بودي أن المشاهد الكريم يتحملني قليلا للوقوف عند عطية ماذا؟ للوقوف عند عطية العوفي. أعزائي، عطية العوفي على الاحتمال الأقوى أن ولادته في سنة 37 من الهجرة، وأن وفاته في سنة 127 من الهجرة. هسه البعض يقول أنه في سنة 111 من الهجرة، ولكنه لعل التحقيق الذي قام به المحقق لكتاب تفسير القرآن الكريم للمفسر المحدث الفقيه عطية العوفي المتوفى 127 من الهجرة، وبودي أن الأعزاء إذا أرادوا أن يرجعوا إلى هذا البحث يرجعوا إليه في المقدمة صفحة 23، يقول: لم تثبت المصادر من كتب الرجال والترجمة على وجه التحديد تأريخ ولادة ووفاة عطية العوفي، وقد ظهر لنا بعد التتبع والنظر أن عطية العوفي ولد عام 37 من الهجرة وتوفي عام 127 من الهجرة. جيد جدا. إذن قضية
90
عام، ومن هنا واقعا يقع في طبقة وسيطة بين من؟ بين الصحابة والتابعين من الطبقة الأولى، وبين تابع التابعين والطبقات اللاحقة لهم. إذن له دور أساسي مفصلي في نقل الروايات. لماذا أقول مفصلي أعزائي؟ أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، لماذا مفصلي؟ لأنه في هذه المدة لم يكن الحديث بعد مدونا، وإنما كان في صدور ماذا؟ في صدور الرجال. يعني إذا أسقطنا هذا الراوي هذا الراوي هذا الراوي سوف تسقط عندنا المصادر ماذا؟
الحديث.
المصادر الحديثية، لأن المصادر الحديثية عموما بدأت في أواسط القرن الثاني ثم القرن الثالث والقرن الثالث وانتهينا. إذن أعزائي تأتي أهمية أمثال عطية العوفي. ما سأقف عنده عند محاور ثلاث إن شاء الله الوقت يسعني حتى أتكلم في هذه المحاور. المحور الأول، ما هي أقوال أعلام أهل الجرح والتعديل
في عطية؟
في عطية. المحور الثاني، ما هي أقوال أعلام المحدثين وأصحاب المسانيد والسنن والصحاح في عطية العوفي؟ هؤلاء الذين كتبوا الصحاح، كتبوا المسانيد، كتبوا السنن، ابن ماجه، الترمذي، أبو داود، مسند أحمد، صحيح ابن خزيمة.
كيف نظروا إليه؟
كيف نظروا إليه؟ واقعا نظروا إليه بمن؟ إلى شخص يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه. المحور الثالث، أقوال أعلام المفسرين في عطية العوفي، وهذا يكشف لك أنه كان له دور كبير، ولذا تجد أن
موسوعة هو حديثية. أحسنتم.
ولذا تجد أن أهل الجرح والتعديل اعتنوا بأمره، المحدثين اعتنوا بأمره، أحسنتم. إذا منقول عنه رواية ورواية عشرة لا يعتنون به هذا الاعتناء. أما المحور الأول، المحور الأول، التفتوا لي أعزائي، المحور الأول وهو ماذا يقول أعلام أهل الجرح والتعديل في عطية العوف. أيضا أبدأ مع الأعزة بابن تيمية. ماذا قال ابن تيمية
في عطية العوف؟
في عطية العوف قال: مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد الأول صفحة 288، بعد أن نقل رواية اللهم إني أسألك بحق السائلين، قال: وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد عن الخدري، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم.
أيضا بإجماع. أحسن. نحن شاهدنا الإجماع في
المرات
السابقة.
لا واقعا الآن نريد أن نأتي إلى سابقا كان محدثين، الآن نريد أن أهل الجرح والتعديل ماذا قالوا في حقه. من الواضح بأنه أساسا ابن تيمية في القرن السابع والثامن، والجرح والتعديل لابد أن نرجع إلى المتقدمين، لابد أن نرى ماذا قالوا في عطية العوفي
أصحاب المجامع،
أصحاب الاختصاص، أصحاب من تكون شهادتهم حسية، شهادتهم معتبرة، لا أصحاب هؤلاء المتأخرين عنهم. يعني انظروا أعزائي، أنا أريد أبين قضية مهمة أعزائي، لو أردنا أن نتكلم عن صحابي من الصحابة، إذا نريد أن نعرف أنه ثقة أو ليس بثقة، لابد أن نذهب إلى من يشهد بوثاقته وعدم وثاقته ممن كان معاصرا. أما بعد ذلك يأتي بثمانية قرون شخص يقول عادل أو يقول ليس بعادل، هذه لا قيمة لمثل هذه الشهادة، لأن الشهادة لابد أن تكون قريبة من الحس، لابد أن تكون قريبة من المشهود له. إذن ادعى الإجماع على ماذا؟ على هذا. وعلى هذا الأساس أعزائي تلامذته أيضا مشوا هذا الممشى، ولذا تجد المغني في الضعفاء للإمام الذهبي المتوفى 748 في الجزء الثاني، أعزائي في الجزء الثاني المغني في الضعفاء يقول: عطية بن سعد العوفي تابعي مشهور مجمع على ضعفه. أيضا كما يقول ماذا؟ كما يقول ابن تيمية. هذا من المورد الثاني. وتبعا لهما نجد العلامة الألباني أيضا استند إلى ماذا؟ استند إلى الذهبي وإلى ابن تيمية لإثبات أنه مجمع ماذا؟
على ضعف.
مجمع على ضعفه. انظروا ماذا يقول، يقول: مجمع على ضعفه كما قال في الضعفاء وقال الذهبي وقال ابن تيمية إلى غير ذلك. هسه تعالوا معنا جميعا واقعا لنقف عند أعلام أهل الجرح والتعديل لنرى ماذا قالوا في هذا الرجل. واقعا يوجد إجماع، أنا لا أريد أن أدعي يوجد إجماع على توثيقه، ولكن هل يوجد إجماع على تضعيفه وتجريحه وإسقاطه عن الاعتبار أو لا يوجد؟ الشخص الأول الذي أريد أن أقف عنده هو يحيى بن معين. ماذا قال يحيى بن معين في حق عطية العوفي؟ قبل أن أشير ماذا قال يحيى بن معين في عطية العوفي، بودي أن يعلم المشاهد من هو يحيى بن معين. من هو يحيى بن معين؟ في كلمتين لا أطيل على الأعزة، في تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي المتوفى 742 من الهجرة، تحقيق بشار شعيب الأرنؤوط، المجلد 31، هذه عبارته. يقول يحيى، رقم الترجمة 6926، يقول يحيى بن معين إلى أن يأتي ويقول إمام أهل الحديث في زمانه والمشار إليه من بين أقرانه، ثم يأتي في صفحة أعزائي 553 يقول ولا أعلم، جملة من الأعلام، ولا أعلم بالإسناد من يحيى، لا يوجد شخص أعلم بالأسانيد من يحيى بن معين. وقال أبو بكر الإسماعيلي عن يحيى، سئل فلان عن يحيى بن معين وعلي فلان، قال ويحيى أعلمهم بالرجال، وقال فلان وقال فلان، وقال قلت لابن الرومي سمعت أبا سعيد الحداد يقول الناس كلهم عيال على يحيى بن معين، عيال كلهم تلامذته. فقال الصدق، ما في الدنيا أحد مثله، سبق الناس إلى هذا الباب الذي هو فيه لم يسبقه إليه أحد، وأما من يجيء بعده لا ندري كيف يكون. هذا كلام من؟ كلام جملة من الأعلام في يحيى بن معين. وقال الذهبي في يحيى بن معين، وقال الذهبي في يحيى بن معين، قال فقال الذهبي وجملة من الأعلام عندما نأتي. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب، عفوا مو الذهبي، في تقريب التهذيب هكذا عبر عنه، التفتوا جيدا، قال يحيى بن معين، رقم الترجمة 7701، يحيى بن معين ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل. جيد، إذا كان هذا إمام الجرح والتعديل، سؤال
ماذا يقول؟
ماذا يقول؟ تعالوا مباشرة إلى ميزان الاعتدال للذهبي، ينقل عن يحيى بن معين ماذا يقول في عطية العوفي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، تحقيق محمد بركات، الجزء الثالث، ينقل عنه، رقم الترجمة 5379، عطية بن سعد العوفي، وقال ابن معين صالح صالح صالح. سعد عطية العوفي ماذا؟
صالح،
من الصلحاء، صالح. هذا كلام من؟ يحيى بن معين يعني. وقال ابن شاهين، ينقل عن يحيى بن معين، تاريخ أسماء الثقات، تاريخ أسماء الثقات صفحة 233، رقم الترجمة 1052، عطية العوفي ليس به بأس قاله يحيى، يعني يحيى.
وفي تاريخ أسماء
وكذلك
الثقات.
في تاريخ أسماء الثقات، أحسنتم. يعني إلى الآن إذن ماذا صار؟ إذن يحيى بن معين يعتبره صالح ولا بأس به، وابن شاهين المتوفى 385، ليس ابن تيمية المتوفى في أواخر في أواسط القرن الثامن، فرق
هذا
كبير.
هذا يعتبرهم من الثقات.
تعالوا معنا بعد تعالوا معنا إلى ابن سعد في الطبقات الكبرى، الطبقات الكبرى لابن سعد أعزائي في صفحة الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء السادس صفحة 304، قال التفتوا، عطية بن سعد وكان ثقة إن شاء الله، وكان ثقة. إذن إلى الآن صارت العبارات ما هي؟ صالح لا بأس به ثقة، وله أحاديث صالحة. نعم، ومن الناس من لا يحتج به. نعم،
من الناس،
من الناس. التفتوا إلى التعبير،
دقة العلمية.
أحسنتم. ابن سعد يقول نعم، وهناك من لا يعتني ماذا؟ لا يحتج به سعد، ومن حقه، لأنه الرجل مولانا بيني وبين الله وقع فيه الاختلاف. وعلى هذا الأساس أعزائي التفتوا لي جيدا، عندما نأتي إلى سبط بن العجمي، عندما ينقل عبارة مجمع على تضعيفه، لأن الذهبي ماذا قال؟ قال مجمع على تضعيفه. انظروا سبط بن العجمي في حواشيه على الكاشف، الكاشف في معرفة من له الرواية، من له رواية في الكتب الستة للحافظ الذهبي، ومعه ذيل الكاشف
للحافظ أبي زرعاء أحمد بن عبد الرحيم العراقي، وحاشية الكاشف لسبط بن العجمي الحلبي. تعالوا معنا لنرى أن سبط بن العجمي الحلبي ماذا يقول بعد أن ينقل الرواية. يقول مجمع على ضعفه، يقول ابن سبط بن العجمي وقد حسن له الترمذي في جامعه. إذن أين الإجماع على ضعفه؟
إذا الترمذي كان،
إذا الترمذي
يحسن له،
عجيب. وقد حسن له الترمذي في جامعه حديث لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العجلي تابعي ثقة.
هذا هم أيضا،
هذا هم أضيف إلى ماذا؟ إلى هؤلاء. إذن أعزائي، إلى هنا اتضح لنا على مستوى علماء الجرح والتعديل هل يوجد إجماع على تضعيفه أو الإجماع في الطرف الآخر. هسه لا يوجد الإجماع، لا أقل 90% من الذين تكلموا عن عطية العوفي قالوا ماذا؟ قالوا صالح لا بأس به، ثقة يعمل بحديثه يحتج به. طبعا في معرفة الثقات للعجلي كما نقلنا، وكذلك ابن الجوزي في تذكرة الخواص وغير ذلك وغير ذلك. هذا تمام الكلام في المحور الأول، وهو ما يقول عنه أهل الجرح والتعديل طبعا بنحو الإجمال، وإلا البحث مفصل جدا. أعزائي، المحور الثاني، ماذا يقول أعلام المحدثين وأصحاب السنن والمسانيد في حقه؟ هل اعتنوا بروايات في سندها عطية العوفي أم لم يعتنوا؟ الأعزة يتذكرون، أنا ما أريد أن أطيل على الأعزة، الأعزة يتذكرون فيما سبق قلنا هذا المعنى بأنه العلامة الألباني في الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد نقل مجموعة من الكلمات في بيان قيمة هذا الكتاب. كتاب ماذا؟ مسند الإمام أحمد. قال أبو موسى المديني في خصائص المسند متوفى 581، وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا. هذا مورد أعزائي. ومورد آخر، وقال الهيثم مسند أحمد أصح صحيحا من غيره. وقال الحافظ ابن حجر هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. وقال السيوطي كل ما في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب ماذا؟ من الحسن. وهكذا كلمات الأعلام في مسند أحمد. وقال العلامة الصنعاني في سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام الجزء الأول صفحة 86، وألف المسند الكبير أعظم المسانيد وأحسنها وضعا وانتقادا، فإنه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به. إذن كل الروايات الموجودة فيه مورد الاحتجاج والقبول. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار الجزء الأول صفحة 125، قال وأنه أحسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها الصح في جميعها. وهو التزم ماذا؟ وهو التزم الصحة في جميعها. سؤال حتى لا أطيل على الأعزاء،
ماذا يقول؟
ماذا قال؟ مو ماذا قال، ماذا فعل بالروايات التي في سندها عطية العوفي؟ هل جاء بها في مسند أحمد؟
هل صححها؟
لا لا مو صح، جاء بها أو لا، لأنه إذا جاء بها يعني
صحيح،
صحيحة، لأنه لا يذكر إلا ما يحتج به، إلا ما هو حجة بينه.
هو قصدي أنه إذا جاءت في المسند فهي صحيحة.
أحسنتم، إذن هل جاءت أم لم تأتي في مسنده.
وكم
وإذا أحسنتم يعني جزاك الله خير.
نعم كم رواية نقل
وإذا جاءت نعم. عفوا مولانا. وإذا جاءت في مسند أحمد وقعا رواية واحدة أو روايتين أو أكثر. أعزائي تعالوا معنا. هذا مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرنؤوط المجلد 50 المجلد 50 يعني في الفهارس لأنه ما عندي وقت أقرأ كل الروايات. نعم. سيرى المشاهد الكريم. قال التفتوا. قال عطية بن سعد العوفي رقم الرواية 3,894,5,227,5,521,5,531,5,634 ويبدأ إلى أن نصل مولانا إلى 19,346 ينقل 69 رواية من عطية العوفي.
إذا لم تكن هذه صحيحة فهذه لا. كلها
أو لا أفترض بيني وبين الله. إذا الإمام أحمد بن حنبل احتج بالروايات التي يوجد فيها عطية العوفي أو لم يحتج؟ قال حجة. إذا يتذكر المشاهد الكريم هذه العبارة قرأناها
عبارة الألباني
قرأناها للأعزة. قال بأنه عفوا إذا ممكن هذا الكتاب تعطوني يا مولانا. بل أحسنت جزاكم الله. التفتوا أعزائي هاي العبارة. قال في صفحة 12 قال إن هذا الكتاب قال أحمد بن حنبل إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000 فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. يعني إن كان فيه فهو حجة وإن لم يكن فيه فليس بحجة. يعني 69 رواية احتج بها الإمام أحمد في مسنده فيها ماذا؟ فيها عطية العوفي. هذا المورد الأول. المورد الثاني عندي وقت أستاذ علاء؟
نعم 7 دقائق.
جيد جدا. المورد الثاني من الأئمة الكبار الذين أيضا استندوا إليه وصححوا هو الإمام الحجة ابن خزيمة في كتاب التوحيد المتوفى 311 مو متوفى مثل ابن تيمية يعني في القوائل
علماء القرن الثالث.
أحسنتم الثالث والرابع أحسنتم الرابع أحسنتم. قال في كتابه التوحيد المجلد الثاني صفحة 760 انظروا إلى عنوان الباب باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام من حيث السند والمتن ماذا ثابتة صحيح. قد يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها. قد يتصور البعض أنها ماذا ضعيفة. ويعبر عنهم بأنهم ماذا من أهل الجهل. تعالوا معنا أعزائي في صفحة 765 قال التفتوا قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا خالد بن عبد الله عن زكريا بن أبي عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعبر عنها ماذا؟ أخبار ثابتة السند صحيحة ماذا؟ صحيحة القوام. إذن الإمام يعتبر عطية العوفي ماذا؟ سنده صحيح. معتبر. وكذلك أعزائي في كتابه صحيح ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة. إذن كل من جاء فيه ماذا الرواية صحيحة. الجزء أعزائي الثاني الجزء الثاني صفحة 879 قال عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله قال إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة. هذا هو الشخص الثاني.
يظهر أنه كان ملازما لأبي سعيد الخدري.
نعم 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 نعم. هذا همت مورده. المورد الثالث المورد الثالث الذي يصرون على أنه هذا من الثقات ومن أعلام الثقات الإمام الحافظ الحاكم النيسابوري للإمام النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين، في كتابه المستدرك على الصحيحين في مقدمة كتابه يقول: الروايات التي أخرجتها هنا، التفتوا، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، يعني وهذا الشرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام. وينقل 10 أحاديث عمه
عن عطية
العوفي، فيجعل عطية العوفي على مستوى رجال صحيح البخاري ومسلم. هذه همتين الإمام أو الإمام النيسابوري. الخامس، إذا عندي وقت أستمر له
4 دقائق.
جيد جدا. الخامس أعزائي، الخامس التمهيد للإمام ابن عبد البر المتوفى 463، وهؤلاء كلهم أنقل أسماءهم قبل ابن تيمية، قبل ابن تيمية، حتى لا يقول لي قائل.
أنا يعجبني أن أرى يعني ابن تيمية رأيه في
هسه بعد ذلك، نعرف أولا ادعاء إجماع أهل العلم على ضعف ماذا؟
سينقضه بنفسه.
هسه الآن اسمحوا، الآن هؤلاء كلهم أعلام سبقوا ابن تيمية وكلهم قالوا بوثاقته. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد الجزء الأول صفحة 15، ينقل عدة روايات أو رواية أو أكثر عن عطية العوفي، يقول: واعتمدت في ذلك على نقل الأئمة وما رواه ثقات هذه الأمة، ثم ينقل عمن؟ عن عطية العوفي. وخامسا وأختم طبعا دقيقتين وأستمع إلى المداخلات، وأخيرا أعزائي في شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي المتوفى 321 من الهجرة، الجزء الأول صفحة 6 مقدمته كتاب، يقول: وقال أبو جعفر: وإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وآله بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها، وينقل عمن؟ وينقل عن عطية العوفي. ثم أعزائي بعد فقط أعدد مجموعة من الأعلام الباخرين، ثم قال في سنن الدارمي، ثم في سنن ابن ماجه 25 حديثا، ثم في سنن أبي داود 9 أحاديث، ثم في سنن الترمذي 27 حديثا، ثم في صحيح أبو يعلى الموصلي 46 حديثا، ثم في دار القطني، وهكذا مئات الأحاديث، وكلهم قال في مقدمة كتابه: أني لا أنقل إلا عمن؟ إلا عن الثقات. ونقل عمن؟ عن عطية العوفي. إذن إلى هنا اتضح لنا، التفتوا لي أعزائي، إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح، بشكل واضح وصريح أن هذا الرجل أهل الجرح والتعديل عدلوه واطمأنوا إليه، وأن أعلام المحدثين احتجوا به. هسه أجيب على سؤالك في جملتين لأن الوقت ضايقنا. بلي،
هذه وقت قضية مهمة سمعت
جملتين.
يعني إذا ضعفه يجب أن لا يأخذ بروايات الأخرى.
ماذا قال عنه؟ قال بأنه ضعيف. ماذا؟
أتصور في الفتاوى.
بلي، في فتاوى ابن تيمية، مجموع الفتاوى الجزء الأول أعزائي، إذا أجده
هناك سمعت.
بلي، أحسنت. لا، هنا مجموع الفتاوى لابن تيمية، قال: ضعيف، التفتوا لي، ضعيف بإجماع أهل العلم. من هو؟ عطية العوفي. ضعيف بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، وهو ضعيف من؟ عطية العوفي. تعالوا معنا أعزائي إلى مجموع الفتاوى، هذا مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 15 أعزائي، المجلد 15 صفحة 201، فبعد أن ينقل أئمة السلف يقول: وذكر ابن أبي حاتم من تفسير العوفي عن ابن عباس في قوله كذا وكذا، وهو يقول القول الصواب وقول أئمة السلف، ثم ينقل فيهم من؟ كلام العوفي عن ابن عباس.
هذه متناقضات
ما أعلم واقعا، يعني المشكلة مع عطية، المشكلة مع التوسل، يعني يريد أن يقتلع جذور ماذا؟ التوسل، وإلا يظهر ما عنده مشكلة مع عطية العوفي
في أماكن،
في أماكن أخرى. هذه أمامه. وذكر ابن أبي حاتم من تفسير العوفي، التفت، يقول: قلت القول الصواب هو قول أئمة السلف، قول مجاهد ونحوي فإنهم، فهذه الأقوال قول مجاهد. وذكر ابن أبي حاتم من تفسير من؟ العوفي. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني، حتى أنه القضية مو فقط هنا، المورد الثاني أعزائي، هذا كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق وتعليق الدكتور علي بن ناصر أعزائي، المجلد الخامس، قال المجلد الخامس: وفي تفسير العوفي عن ابن عباس وقلت والأمر على ما ذكره السلف، وفي تفسير العوفي عن ابن عباس الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف، قلت والأمر على ما ذكره السلف.
يعني صحح الحديث.
ومواضع أخرى وأخرى وأخرى نجده أنه لا توجد عنده مشكلة مع عطية العوفي، ولكن هنا يدعي إجماع أهل العلم على تضعيف ما لا يدلس في هذه القضية.
جزيتم خيرا سمحت
السيد. طبعا بقي عندنا المحور الثالث إن شاء الله،
إن شاء الله في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونستمع إلى مداخلاتكم.
نأكل بحبك آيات، أنت على البار مناجات، ومآثر حبك كالآتي، أعمال البر بجناتي، في حبك نلم رضا الباري، ومحبة طه المختار، عشقي لإمام الكرار سيقيني من غضب النار. أنا أتلو بحبك آيات، أنت للبار مناجاتي، ومآثر حبك كالآتي، أعمال البر بجناتي، في حبك نلنا رضا البار، ومحبة طه المختار، عشقي لإمام الكرار سيقيني من غضب النار. أوحى الرحمن إلى الرسل ما غير علي كان ولي، ولسان فؤادي إلى الأزل سينادي علي علي علي. أوحى الرحمن إلى الرسل ما غير علي كان ولي.
أحييكم مشاهدينا ومستمعينا. الاتصال الأول من سوريا، الأخ محسن، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
تفضل أخ.
أسعد الله أيامكم.
أسعد الله أيامك أخي محسن، أهلا بك.
أهلا بكم. أريد أن أتكلم مع سماحة السيد.
تفضل.
تفضلوا.
سيدنا، أكو في كتاب اسمه يوم الخلاص في ظل القائم المهدي عليه السلام.
يعني عفوا محسن، الخارج الموضوع أبداً. يعني أرجو أن يكون سؤالك ضمن،
إذا موجود لما عندك أعتذر،
ضمن موضوع الحلقة. شكرا لك. عباس من العراق، تفضل. عباس من العراق. كريم من هولندا.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
تبارك الله. سمحت السيد ولا مقدم البرنامج ذكرى ولادة أمير المؤمنين. سماحة السيد، ألا تعتقدون أن الذين لا يتوسلون لهم أبعاد وأهداف أخرى، أي أنهم لا يتوسلون بما بأشخاص هم يعتقدون بهم من آل معاوية وآل أمية، فلا يستجاب لهم، فلذلك يريدون بهذه الطريقة أن ينقصوا من أهل البيت عليهم السلام حتى يساووا بين الطرفين، فهذه
إعلانتهم
على ما أعتقد.
وشكرا لك. شكرا أخي كريم. شكرا. أبو محمد من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
سيدنا بناء على ما بينت وشرحت نقدر نقول مثلا رأي علماء أهل السنة في العصر الحديث يعني يختلف عن رأي ابن تيمية.
طيب شكرا لك.
وإذا كان العفو
تفضل
وإذا كان رأي علماء أهل السنة مختلف عن مدرسة ابن تيمية في حديث التوسل، هل هو يعني علماء أهل السنة في العصر الحديث اعتقادهم في حديث التوسل نفس اعتقاد مدرسة أهل البيت أم فيه اختلاف؟ شكرا سيدي.
شكرا لك أبو محمد. أبو أحمد من العراق تفضل. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا بكم
سيدنا. إحنا السنة ذهبنا إلى العمرة يعني المشكلة مو مشكلة التوسل، يعني حتى إلى بيت الله الحرام ثم بيت الله العظيم ما يخلون أي شخص أن يقبل بيت الله الحرام، يعني حتى بيت الله الحرام يمنع منعا باتا من التقبل أو تبوس بيت الله أو الدعاء من بيت الله بشكل متشددين إلى
طيب شكرا أبو أحمد، يظهر أن اتصالك أيضا انقطع. هل هناك اتصال آخر؟ طيب سمحت السيد، يعني رأي علماء أهل السنة هل يختلف عن رأي ابن تيمية
في هذه القضية؟ أنا أتصور أنا أتصور من يتابع هذه الأبحاث يتضح له بأن الاتجاه الذي يسير عليه ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يختلف كاملا عن الاتجاه الذي يسير عليه عموم علماء المسلمين، وقد اتضح لنا في قضية التوسل الآن كاملا أنه هناك افتراق بين ابن تيمية وبين علماء المسلمين، هذا أولا. وثانيا نعم أهل السنة يتفقون مع الشيعة في مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأولياء، وهذا إن شاء الله ما يأتي بحثه لاحقا بإذن الله تعالى.
طيب أبو أحمد كان مسألة حتى لا يسمحون بتقبيل بيت
لا الحرام، لا هذا بيني وبين الله، هذه بعد السلوك خارجي، هذا احنا ماذا نتكلم، هذه التصرفات الجميع يروها من المسلمين، يرون ماذا يفعلون في البقاع المقدسة من المدينة ومكة وغيرها وغيرها وغيرها.
كريم من هولندا
لا يوجد عنده واقعا، أنا لا أعلم النوايا التي تتكلم عنها أعزائي أنه نيتهم ما هي، أنا لست بصدد بحث مسألة النوايا، وإنما أنا أتكلم في البحث العلمي، وأنه في البحث العلمي يوجد هذا أو لا يوجد هذا.
طيب سمحت السيد، أنا أريد أن أستغل هذه الفرصة، يعني الليلة ليلة ولادة أمير المؤمنين، أريد دقيقتين ثلاث دقائق في أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم، في الواقع أنا الذي إن شاء الله أود أن أقف عنده لاحقا، ولكن كعنوان البحث كما يقال عنوان البحث أبينه للأعزاء وتطبيقه الخارجي إن شاء الله تعالى في فرصة أخرى. نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يشير إلى حقيقة في غاية الأهمية، هذه الحقيقة وهي قوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله تابعوني يحببكم الله. هذه الآية المباركة أو هذا المقطع من الآية المباركة بيّنت بشكل واضح وصريح أنه ليس بالضرورة من أحب الله أن الله يبادله الحب فيحبه، واضح. قالت قل إن كنتم تحبون الله تابعوني يحببكم الله، هذا معناه أنه من أحب الله ولم يتبع رسول الله فلا يكون محبوبا
عند الله
سبحانه وتعالى
أو
من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن لا ملازمة بين أن يكون الإنسان محبا لله وبين أن يكون الله محبا له،
لأن القرآن الكريم في آيات متعددة يقول يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، إذن يقول إشارة إلى الطرفين، يحبون الله والله هم يحبهم. هذه الآية تبين من هو المحبوب عند الله، هو الذي اتبع ماذا؟
الرسول.
اتبع الرسول صلى الله عليه وآله. هنا يأتي هذا السؤال، التفتوا لي جيدا، هنا يأتي هذا السؤال،
ما هو الاتباع؟
لا لا مو هو الاتباع، لا 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 أبدا أبدا، وإنما السؤال هل أن الروايات وضعت يدها، الروايات الصحيحة والصريحة والمجمع عليها، التفتوا لي جيدا، الروايات الصريحة والصحيحة والمجمع عليها، هل وضعت يدها على شخص أحبه الله أم لم تبين لنا مثل هذا المصداق؟ فإذا وجدنا رواية تقول أن فلان يحبه الله وكانت صريحة وصحيحة ومجمع عليها، هذا يثبت أنه إذن كان متبعا لرسول الله، لأنه إذا لم يكن متبعا يكون محبوبا أو لا يكون محبوبا
بالشرطية، لا
بالشرطية واضح، إذا لكي يكون محبوبا لا بد أن يكون متبعا، فإذا ثبت أنه محبوب إذا يكون ماذا؟
متبع.
يكون متبعا تمام المتابعة، يعني لم يشذ عنه قيد ماذا؟
أنمل.
قيد أنملة. وهذا من هنا أقولها أعز صريحة كفتوى، ودليلها يأتي، وهذا لم يتحقق في نصوص السنة والشيعة صحيحا وصريحا ومجمعا عليه إلا لعلي بن أبي طالب
في حادثة خيبر،
في حادثة أعطي الراية غدا، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فإذا كان هو المحبوب، التفتوا جيدا، هذا معناه أنه كان هو التابع الأول والأخير 100% على حد ماذا؟ على حد كل الدرجات،
على حد وصف القرآن نفسه رسول.
أحسنتم، جيد جدا، وهذه هي العصمة، إلا أن تقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بمعصوم، لأنه اتباع الرسول، إذا كان الرسول قد يخطئ قد يشتبه قد يعصي، هذا معناه اتباعه في المعصية جائز يكون،
متبعه أيضا
يكون في المعصية، إذا رسول الله معصوم، فمتبعه لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون معصوما. عند ذلك، وهذا هذا عنوان البحث إن شاء الله تعالى في شهر رمضان، عند ذلك سنقف، إذا أحب الله عبدا فماذا يعطيه؟
طيب قد يرد، يعني لدي دقيقة، قد يرد السؤال في هذا، هل الآخرين غير محبوبين؟
لا 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 لا، الجواب المحبوبية الكاملة التامة لم تتحقق إلا في شخص علي بن أبي طالب، وإلا يا أيها الذين آمنوا، كثير من الذين آمنوا، كثير من الناس يصدق عليهم الإيمان، ولكن الذين هم إيمان محض ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء ماذا؟ الأواحد والأوحدي من الناس، من قبيل الصادق، قد يكون الإنسان صادق في مورد وموردين، وقد يكون صادقا 100%، والقرآن يقول كونوا مع الصادقين، يعني الصادقين 100%، وهي العصمة. إذن إن شاء الله تعالى هذا البحث القرآني وبيان مصادقه الروائية الصحيحة الصريحة المعتبرة إن شاء الله في شهر رمضان بإذن الله
أيام
تعالى
إن شاء الله،
إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله.
شكرا لسماحة السيد آية الله كمال الحيدري، شكرا لمشاهدينا ومستمعينا، حتى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم.